الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى ومحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين ولا الفضل على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في المبارزة إلى أحد المشركين، يعني هل أولا هل يجوز المبارزة للمسلمين من دون إذن الإمام أو لا؟ فقال محمد رضي الله عنه: ويكره المبارزة بغير إذن الإمام وقيل يحكم. تحدثنا حول هذا الأمر بأن المراد من المبارزة بغير إذن الإمام وبعدما يكون الحرب بإذن الإمام حرب الميدان، هل يجوز لأحد من المسلمين من دون استئذان من الإمام أن يقرب المبارز ويقول هل المبارز أو لا؟ قالوا أنه يجوز جمعا بين بعض الروايات المانعه وبين ما جاء من فعل النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصحابة الذين طلبوا المبارزة، فقالوا أنه يحكم، ولكن يقول يقيل يحكم. نحن من خلال الأدلة التي درسناها وصلنا إلى أنه لا يجوز بغير إذن الإمام إذا لم يحرز رضا الإمام عليه السلام أو قائد الجيش بأنه يريد القتال، ولكن بعدما أذن في أصل القتال وبدأت بعد القتال عند ذلك المطلوب المبارزة، يعني كل إنسان يطلب المبارزة ويبادر بهذا الأمر، هذا أمر لا يجوز ولا إشكال فيه. ولكن إذا المواجهة حصلت ولكن القتال ما بدأ ولا ندري هل الإمام يريد القتال أو لا يريد، قد يكون الإمام أو القائد وقائد الجيش يريد المهادنة يؤخر، وحتى لعل العدو يسلم ويستسلم أو يطرح المهادنة فيريد ذلك، ولذلك لا يجوز أحد من المسلمين يبادر بالقتال حتى يجعل الأمر واقعا على خلاف ما أراد الإمام. هذا الذي قلناه. ومحمد رضي الله عنه بعدما قال ويكره المبارزة بغير إذن الإمام وقيل يحرم، قال ويستحب المبارزة إذا ندب إليها الإمام عليه السلام وتجب إذا ألزم بها. هذا كذلك لا بحث فيه، أن الإمام إذا ندب إلى الجهاد فالجهاد قطعا مكروه، وإذا ألزم بما أن أمر الإمام يجب امتثاله فعلى ذلك يجب. بعبارة أخرى هي صرح معها ويستحب المبارزة إذا ندب إليها الإمام عليه السلام وتجب إذا ألزم بها. نعم، ندب الإمام ندب وإلزام الإمام إلزام شرعي ولا لازم شرعي، ولذلك لا بحث في هذا الأمر. ثم بعد ذلك المحقق رضوان الله عليه يصف هناك فرعين، ففي الحقيقة هذا الفرعين الذين يذكرهما إنما يكون فيها نوع من التوافق فيما بين المقاتلين المسلم ومقابله المبارز الذي في أمامه، أو على تعبير آخر غير ذلك. فيقول الأول: المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط جاز المؤونة قرنه، فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء به، فإن فر فطلبه الحربي جاز دفعه، ولو لم يطلبه لم يجوز محاربته، وقيل يجوز ما لم يشترط الأمان حين يعود إلى فئته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفار أن المحقق رضوان الله عليه ذكر خمسة حالات. الحالة الأولى: إذا كان المشرك هو يطلب المبارزة، أحد من المشركين يخرج من الجام ويأتي أمام المسلمين ويقول هل من مبارز؟ يذهب المبارز. أحد من المسلمين يذهب ويقول دعم أنا أقاتلك أبوالي. هنا قد يكون يشترط هذا المشرك على المسلم أن لا يدعمه أحد، أن يأتي هو لوحده لمواجهته، فعند ذلك لا يجوز للآخرين أن يعاونوه على هذا الأمر، ولا يجوز لهم أن يستعين بغيره، لأنه في هذا الفار أنه شرط عليه، ولكن لم يشترط عليه، قال هل من مبارز؟ وهذا المسلم وقف في وجهه ليبارزه، هل يجوز له أن يستمد بغيره في ضرب هذا المشرك أو لا؟ هو نعم يجوز. لماذا؟ لأنه لم يشترط عليه شيء. المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه، يعني يجوز للمسلمين أن يعاونوا مع من يقاتل هذا المشرك، لأن المشرك طلب المبارزة ولم يشترط شيئا على قرنه على المسلم، فعلى ذلك يجوز معاونته في قتال عدوه. هذا الفرق الأول. فالوجه في ذلك أنه بما أنه لم يشترط عليه شيء فهو حر أن يقاتله بنفسه فقط أو بوضع من يعينه، يعني يستعين بغيره، وهذا الأثر الواحد لمقاتلته هذا الرجل الذي جاء وطلب المبارزة. هذا وجه المسألة. ولكن طبعا إذا كان هذا الأمر بحيث العرف، يعني يصف العرف إلى أنه أراد أن يقاتل واحد من المسلمين، جاء وقال هل من مبارز، وكان العرف هكذا يفهم، يعني في بادي الأمر الصنف القديم بادي الأمر قبل بدء الحرب كان يخرج واحد واحد ويقاتل الآخر، ثم بعد ذلك يصير الحرب مغلوبة، فعند ذلك يختلط المسلمين بالتعارف وتعانق بصورة الجماعة. فعلى ذلك إذا كان هناك عرف في هذا الأمر لابد أن نعود إلى العرف، لأن هذا في الحقيقة شرط فحوى، فحوى كلامه، بل منصرف لكلامه عندما يدعو هل من مبارز، يعني يأتي مبارز من دون دعم الآخر. الفرق في مقابل الفرق. فعلى ذلك يتأنه اشترط الانفراد. ولذلك في هذا الأمر نرى ما يشبه من ذلك من العلامة رضوان الله عليه في المنكر، يقول إذا خرج المشرك وطلب البراز جاز لكل أحد رميه وقتله، يعني قبل أن يستقبل الآخر وجاء يجوز أن يقتله، رميه وقتله، لأنه مشرك لا أمان له ولا عهد، إلا أن تكون العادة بينهم جارية أن من خرج يطلب المبارزة لا يؤرد له، فيجري ذلك مجلى الشعر. يعني إذا كان كأنه بين المقاتلين في الميدان من خرج وهو جاء بنفسه كالمستأمن، كما أن المستأمن الذي يأتي إلى المسلمين ويريد الحوار معهم، يريد أن يدخل في محاورة وفي مفاوضة سياسية، أو يريد أن يسأل منهم أدلتهم، لا يجوز دخله، لأن هذا مستأمن. هذا الذي جاء للمبارزة كأنه استأمن من الآخرين وأراد أن يقاتل واحدا من المسلمين، فعند ذلك لا يجوز أن يرموه بالنبال وأن يقتلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر في بادئ الأمر إذا خرج المشرك وطلب البراز جاز لكل أحد رميه وقتله، لأنه مشرك ولا أمان له ولا عهد، لا أمان سابق ولا عهد سابق، ثم يستثني ويقول إلا أن تكون العادة بينهم جارية أن من خرج يحلب المبارزة لا يؤرد له، فيجري ذلك مجرى الشعر، لأن هذا شيء متعارف لعنوان الشعر لأن عرف الزمان هكذا يعرفون منكم. هذا في كتاب منتهى المطلب جلد الرابع عشر صفحة 113. كما نحن في كذلك يمكن أن يغال ولو هو لم يشترط، إذا كان هو هناك شرط فهو بحيث يستفاد من كلام العدو الذي خرج للمبارزة أن يبارزه شخص آخر، فلا يجوز للآخرين أن يساعدونه ولا يجوز له أن يستنجد بغيره في الحرب، لأن هذا غدر ونقد للقرار، ولو القرار قرار غير لفظي وقرار يعني يبتنى عليه. حالة ثانية هي ما إذا شرط المشرك المبارز على غيره المسلم أن لا يستعين بغيره. الحالة الأولى عدم الاشتراط، قال يجوز يعني مقاتلته ولو بأكثر من واحد واستنجاب هذا المقاتل بسائر إخوته المسلمين على المشرك. ونحن قلنا إلا إذا كان هذا يعني ينصرف إلى أنه أراد أن يقاتل منفرد بمنفرد أو بمفرده لمفرد مسلم. ولكن هذه الحالة حالة ما إذا شاف المشرك المبارز على قرن المسلم أن لا يستعين بغيره، يشترط عليه تعالوا أنا أقاتل من يريد أن يقاتلني ولكن لوحدي لا يأتي له أحد. عند ذلك طبعا لا يجوز لسائر المسلمين أن يساعدوا أخاهم المسلم لأن هذا خلاف الشرع، وأنا غدر ويجب الوفاء بما تشارك فيما بينهما، فالواجب واقع ولا يجوز معاونة الغير له. حالة ثالثة وأن المسلم الذي برز على مشرك الذي طلب المبارزة، مشرك جاء وقال هل من مبارز؟ أحد من المسلمين برز إليه وقال نعم أنا أقاتلك وأبارزك، ثم وشرطك أن لا يشرك مسلم مسلم آخر، لا يأتي أحد من المسلمين يساعد الآخر، ولكن هذا المسلم عندما واجه العدو وبدأ بالقتال خاف وهرب، وهذا المشرك تابعه ليقتله هو يهرب وهذا وراءه، هل يجوز للمسلمين أن يعينوا أخاهم المسلم الفار والهارب ويقاتلوا هذا المشرك الذي يتابع المسلم أو لا؟ يقول رضوان الله نعم يجوز. والوجه في ذلك أن هذا المسلم الذي تصدى لأحد المشركين الذي طلب المبارز فبارزه ما دام هو يبارزه هم على عقدهم، ولكن عندما يحرب المسلم من المشرك فبهروبه كأنه انتهى دور المبارزة، خرج عن ميدان المبارزة، فإذا خرج عن ميدان المبارزة فهناك يأتي مشرك يتابع مسلما ليقتله، والدفاع عن المسلم أمر جائز بل واجب، لأن ما دام هو المسلم يبارز المشرك هذا من ضمن عقده وقرارهم وعقدهم أن يبارز واحدا بواحد، ولكن بعدما المسلم من خوفه حرب وانصرف عن القتال وبدأ يبتعد عن المشرك عند ذلك المشرك يتابعه، فعلى ذلك هذا ليس من المبارزة، قالت من المبارزة إلى أن مشركا يريد يقتل مؤمنا، فعند ذلك يجوز للمسلمين أن يعينوا أخاهم المسلم على عدو المشرك الذي يتابعه لقتله.
غير الإيمان
الإيمان غير نعم يعني هو يجوز استنجاد بالغير، هؤلاء الغير يأتوا ويدافعوا عن هذا المسلم القارئ. هذا كذلك من الفروع الذي ذكره محمد رضوان الله عليه. ثم هناك حالة رابعة وهو نفس الحالة الثالثة، يعني أن المسلم لبى دعوة المشرك في المبارزة، فعندما واجهه وقاتله رأى في نفسه ضعف لا يستطيع أن يغامر هذا المشرك فهرب، ولكن المشرك لم يتابعه تركه. هل يجوز مقاتلته؟ لا. هل يجوز بعض يعتسائي المسلمين بأن يقاتلوا هذا الرجل المشرك أو لا؟ يقول لا يجوز هذا الأمر. والوجه في ذلك أن هذا الذي خرج وقال هل من مبارز أراد أن يقاتل شخصا واحدا، فهذا الشخص جاء إليه وبعد ذلك خاف وهرب، فعندما هو خرج من فئته وجمعه وجاء إليهم جاء ليقاتل واحدا كأنه استعمل الآخرين، يعني أنا أريد أن أقاتل هذا الفرد ولا أقاتل الآخرين، فبمجيئه كأنه قبل منه هذا الشر أنه يقاتل واحدا، فإذا هذا الواحد هرب والمفروض أن المشرك ذلك ما تابعه وقف في مكانه أو بدأ يعود إلى فئته، لا يجوز للمسلمين يقتلوه لأنه كالمستعمل جاء إلى المشركين على حساب أن يقاتل واحدا ويكون في أمان عن الآخرين. فإذا المسلم هرب هذه القرار انتفى، ولكن الاستئمان الضمني الذي كان في هذه الدراس والخروج هذا موجود، فعلى ذلك لا يجوز مقاتلته. في هذا الفرق هناك قولين. القول الأول يقول يجوز مقاتلته، هذا إذا نعم يعني هناك صلاة مطلقة يجوز، هذا القول وهو ظاهر كلام المحقق في بادئ الأمر وكثير من الفقهاء، يقول أن المشرك إذا بارز مسلما ثم هذا المسلم حرم منه عند ذلك يجوز لسائر المسلمين أن يتصدوا للمشرك سواء شرط عليهم أمان حتى يؤول إلى فئته أو لا، يجوز. ولكن القول الخامس يعني يسمى الحالة الخامسة أشار إليه المصنف وهو أن نقول بالتفصيل، أن نقول لو أن هذا المشرك عندما دخل لمحاربة مشرك إذا شرط عليه أن لا يعينه بعد ذلك أن يكون في أمان حتى يعود إلى فئته لا يجوز الآخر أن يقاتله لأنه مستعمل، ولكن إذا لم يشترط عليهم أن يكون في أمان بل ذهب إليه ليقاتله فهذا حرم وهذا ليس له شرط ولا شيء، فيجوز لسائر المسلمين أن يأتوا بقتال هذا الرجل الذي طلب المبارزة ويقتلونه. هذا أحد الأقوال. القول الثاني التفصيل بين الأمرين، إذا طلب منهم الأمان لا يجوز وإذا لم يطلب يجوز قتاله. ولكن لنا في هذا الفرق حتى إذا هو لم يشرع عليهم شيء طلب المبارزة لمبارزة شخصا واحدا ولم يقل بعد ذلك أنا في أمان حتى أعود إلى فئتي، لم يقل ذلك، مع ذلك لا يجوز قتاله. لماذا؟ لأنه ولو لم يشترط ولكن مجيئه لطلب مبارز واحد يقاتله معناه أنه أراد أن لا يقاتل الغير، شرط عليهم أن لا يأتي إلا شخص واحد الذي بارزه، فعلى ذلك هذا شرط ضمني فهو في هذا الأمر فلا يجوز القتال. إن قلت أن قراره مع هذا المسلم ما رأى يكون تقاتل فيما بينهم بعدما صار عدم التقاتل فيما بينهم يعني عدم المبارزة انتفى موضوع المبارزة، فإنما هو مشرك وإطلاقات أدلة أقتل المشركين يشمل هذا المشرك، فالمسلمون يأخذون بإطلاقات جواز قتل المشرك بأنه مشرك يجوز قتله ولا شرط له حتى يكون من المستثنيات عدم جواز قتل المشرك في موارد الاستثناء. إن غير ذلك نحن نقول أن عندما خرج خرج للمبارزة، وشرط أن يكون المبارز من المسلمين شخص واحد. فلو تركه هذا وانتهى الأمر وعاد إلى فئته انتهى الموضوع، وبعد ذلك هو كأحد من المشركين. ولكن إذا جاء ليبارزه فهو هرب وجاء مكانه مسلم آخر محارب أو أكثر من مسلم، هذا في الحالة هم استمروا على المبارزة على القتال، لكن تبدل الأول بالثاني، يعني جاء الثاني لينوب عن الأول ليستمر القتال الذي كان قائما. ولكن المفروض أن يكون القتال بين هذا المشرك الذي طلب المبارزة وبين هذا المسلم الذي لبى دعوته. فإذا هرب وجاء شخص آخر في مكانه هذا نفس المبارزة، إنما هم نغبوا عن ضرار كان الضرار المبارزة بينهما، فصار المبارزة بينه وبين فرد آخر أو أفراد متعددة من الآخرين. فعلى ذلك هذا يعتبر نقض القرار، هذا نقض للعهد، وهذا خيانة وغدر على هذا المشرك، لأنه جاء ليبارز الزين فواجه عمد وباك وعدد معين منهم. فعلى ذلك القول الأول الذي نقول لا يجوز مطلقا، هذا أصح أن نقول أنه لا يجوز قتاله مطلقا حتى يقود إلى فئته، سواء شرط شرطا لفظيا في هذا الأمر بأنني في أمان حتى أعود إلى فئتي، أو لم يشرك هذا الأمر. إذا لم يشرك هذا الأمر كذلك المبارزة مستمرة، وبما أن المبارزة مستمرة فحكم المبارزة وهو عدم تدخل الآخرين وعدم جواز قتل الآخرين له هذا كذلك مستمر ولا يجوز على ذلك قتاله. هذا فعل ذلك الحالة الخامسة الذي فصل بين الأمرين، نقول هذا التفصيل في غير محله، لأن هذا التفصيل مبتن على أن يكون فرار المسلم معناه انتهاء المبارزة، ولكن لم يحصل هذا الأمر لأنه بمجرد ما حرب جاء الشخص الآخر مكانه، فلم تنتهي المبارزة، بل تبدلت المبارزة من مبارزة هذا المشرك مع زيد إلى مبارزة هذا المشرك مع عامر أو مع عدد من المسلمين، وهذا معنى إعانة المسلم في مبارزته الذي شرط عليه المشرك أن لا يكون إلا هو، بينما جاء أشخاص آخرون وحاربوا هذا المشرك، فهذا لا يجوز، بل عليهم أن يفكوا حتى يعود إلى فئته ثم يجدد الأمر من جديد. ولذلك هذا كلام يعني فعل ذلك الأغرب عدم الجواز، وهو وهذا يعتبر غدرا وخيانة في القرار والعهد. ابن جرير البارودي عليه من أول أن يقول هذا الشرط شرط غير صحيح، يعني لا يجوز أن يشترط على مسلم ويقبل المسلم أمام المشرك، لا يجوز اشتراط عدم إعانة مسلم لمسلم. يقول أنه إن تشارطوا أن لا يعين أحد على أحد كان هذا الشرط باطلا، يعني أن يقول أنا أبارز بشرط أن لا يؤمنك أحد، هذا الشرط الذي شارك المشرك على المسلم شرط غير مقبول. لماذا؟ لأن معناه عدم الدفاع عن المسلمين، والله أمرنا أن ندافع عن إخواننا وعن المسلمين. يقولون هذا الشرط باطلا لأن الله تعالى ألزم المؤمنين بالدفع عن المؤمنين ممن يريد البغي عليهم، ويريد أن يهجم على المسلم ويقتله فلا بد من الدفاع. وقال النبي صلى الله عليه وآله المؤمنون يد على من سواهم. هذا الكلام منه رضوان الله عليه من صاحب ابن جنيد رضوان الله عليه. ولكن يمكن الجواب على هذا الكلام بأن عندنا أدلة تدل على لزوم الوفاء بالعهد. يعني إذا كان فيما بين المشرك والمسلم أو فئة مسلمة وفئة مشركة إذا كان هو عهد يجب الوفاء بالعهد. وهذا نص آيات من القرآن أمر بوفاء العهد إذا عاهد المشركون المسلمين على شيء وهم غبي. مضافا إلى ما مرت فينا من الروايات التي دلت على أن أدنى المسلمين إذا اشترط شيئا حتى الآن غير الحر إذا أعطى الأمان بأحد من المشركين يجب الوفاء بهذا الأمر. على إمام المسلمين يجب الوفاء بما أعد أحد من أفراد المسلمين ولو كان عبدا حبشيا لمشرك. وأعلى من ذلك كما ورد في الحديث أنه إذا أحد من المشركين استعمل والمسلمون قالوا لا لا أمان لك لا نؤمنك وهو زعم أنهم قالوا نعم فبزعمه أنهم قابلوا شرطه دخلت المسلمين لا يجوز قتله ولو أنه زعم هذا الأمر ولم يكن واقعا منهم عهد ولكن بما أنه بزعم العهد دخل إليهم لا يجوز لهم أن يقاتلوا كما ذكرنا الروايات الواردة. فعلى ذلك كلام ابن جنيد رضي الله عنه بأنه لا يجوز هذه المشاركة وهذه المشاركة مشاركة باطلة ينافي بعض الآيات الكريمة كما ينافي الأحاديث التي مرت بنا سابقا. فعلى ذلك هذا الأمر هذا الفرع الأول الذي ذكره المحبين رضي الله عنه. الفرع الثاني الذي ذكره هنا قال لو شرط أن لا يقابله غير قرنه فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه وإن تبرعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم. هناك حالتين ذكر ابن حقيق رضي الله عليه وهو أن أحد المشركين يأتي لراس للمبارزة ويقرر أنا أطلب أن يأتي شخصا يقاتلني وعندما يدخل يستنجد أن سائر المشركين للدفاع عنه. يقول إذا فعل ذلك إذا هذا المشرك طلب المساعدة بل معاضنة من غيره في القتال بهذا الأمل نرضى عهده والمشرك نرضى قراره إذا نرضى قراره فينتفي أو ينتفي القرار وينتفي العهد فيجوز للمسلم كذلك أن يستنجد بغيره ويقاتل هذا المشرك الذي نرضى العهد. ولكن إن جاء المشرك ليقاتل وهو ما استنجد بأحد بعض المشركين تبرعوا من عندهم للدفاع عن أخيهم المشرك هذا يقول على قسمين بل يكون هذا المشرك يمنعهم من القتال فعند ذلك المشرك باقي على عهده وما نقض شيء ومنعهم أن يساعدوا ولكن إذا لم يمنعهم هؤلاء جاءوا فهو لم يطلب أن يأتوا جاءوا تبرعا ولكن هذا المشرك لم يقل شيء سكت عند ذلك نقض العهد العهد موجود بما أن عهده أن يقاتل هو لوحده مع هذا المسلم بينما الآن القتال صار بين هو ومن يعينه ولو تبرعا ولو هم تبرعوا ما استنجد مع هذا المسلم ولذلك نقض العهد. هنا كان ينبغي للمصنف أن يشير إلى نقطة أخرى وهو للمسألة ثلاث حالات. الحالة الأولى أن المشرك هو يطلب يستنجد بغيره فقد نقض العهد. الحالة الثانية أن لا يستنجد ولكنهم يتبرعون ويأتون للقتال وهو يمنعهم وهم يمتنعون بعد ذلك ينتهون عن الحرب هذا لم نقض العهد. هناك حالة ثالثة وهو أنه لم يستنجد بأحد وهؤلاء جاءوا ليقاتلوا معه يساعدوه منعهم ولكن لم يمكنوا هل نقض العهد أو لم نقض. من ناحية أنه شرط على المسلم أن لا يقاتلوا إلا هو وحده وبغى على الشافعي. وهؤلاء الذين جاءوا غصبا عنه ومنعه ومع ذلك استمعه، فعلى ذلك وعلى أهله وما نرد شيء، فلا يجوز للمسلم أن يغاتبه أكثر من واحد هذا الشخص. ولكن من ناحية أخرى، ولو أنه لم ينقض العهد ولكن العهد منقوض بفعل الآخرين، قد يكون موضوع الشيء ينتفي لا من ناحية في الطرف الذي هو مقابل في العهد، بل من شخص آخر. هؤلاء عندما جاءوا وشاركوا في الحال ما هذا المشرك رغما عليه وهو لم يقبل ذلك، ولكن فعلا هم سألوه، فكان القرار بين المشرك والمسلم أن يكون المشرك لوحده والمسلم لوحده، والمفروض أن هذا الموضوع تبدل إلى موضوع آخر. وهذا الموضوع الآخر صار هناك حرب فيما بين جمع من المشركين وشخص من المسلمين، وهذا لم يكن من عهده من قرارهم، فتبدل الموضوع يعني الحرب الفردي الفرد مع الفرد إلى حرب الجمع مع الفرد، وهذا لم يكن شرط فيما بينهما. فلذلك يجوز للمسلمين أن يساعدوا ويجوز للمسلم أن يستنجد بغيره، ولا بأس بذلك لأنه انتبع الموضوع الأول وجاء موضوع آخر، ولو أن هذا المشرك لم يكن مقصرا وإنما كان قصورا، يعني تبدل الموضوع ليس بنقض عهد المشرك ما عهد عليه، بل بفعل الآخرين الذين بدلوا الموضوع من موضوع الحرب الفردي مع فرد إلى حرب الجمع مع جمع، فعند ذلك يجوز للمسلمين أن يحاربوا. فما قال المصنف رضي الله عليه لو شرط أن لا يقابله غير قرنه فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه، هذا لا شرط فيه لأنه استنجد، وإن تبرعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه. هنا كلام نقول إن تبرعوا فمنعهم وامتنعوا فهو في عهدة شرطه، بشرط امتناع هؤلاء، ولكن إن منعهم ولم يمتنعوا ولم ينتهوا وجاءوا كذلك هو ليس في عهدة شرطه، لأنه هو ما نقض شيء، ولكن انغلب الموضوع من موضوع المنفرد مع المنفرد إلى موضوع جمع مع هذا المنفرد فيجوز له كذلك أن يستنجد، وإن لم يمنعهم جاز غتابه معهم نعم. قال إلى هذا ولو لم يستنجد ولكن عندما جاءوا سكت سكوته في الحقيقة نقض لعهده، فعل هذا الأمر في فرض آخر في فرض واحد من الفروض أو الحالات الثلاثة لا يجوز للمسلمين أن يغاتبوا هذا المشرك إلا هو هذا الذي برز عليه، وفي حالتين يجوز لهم، حالة التي هو لم يمنعهم وحالة التي هو منعهم فلم يمتنع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.